بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ستدخل علينا إن شاء الله أيام عظيمة مباركة، أيام العشر من ذي الحجة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكلكم يعرف عظمتها وفضلها، كما نسمع هذا الحديث كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هناك كلمة عجيبة في هذا الحديث، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كلمة أحب، تفكر في حقيقة هذه الأيام. العمل الصالح محبوب عند الله في كل زمان ومكان، في كل حال. وأعظم هذه الأعمال الصالحة الفرائض، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن العبد يعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله، فيتطوع ويزيد في عبادته فيحبه الله. ثم في هذه الأيام العمل الصالح أحب ما يكون إلى الله. تفكر في حقيقة هذا الأمر. يعني بالمثال تتقرب لنا المعاني. لو قالت لك أمك أو صديقك المحبوب عندك، قال لك: هذا العمل أحب ما يكون إلي، أحب ما يكون إلى قلبي، إن كنت صادقا في محبة هذا الصديق أو في محبة أمك ورضاها، ستسارع إلى هذا العمل وستعتني به، تؤديه على أكمل الوجوه. لماذا؟ لأنك تحب هذا الإنسان، تقول: هذا أحب شيء إليه، حتى لو كان هذا على حساب تعبي ومصالحي، لكن محبوبي الآن يقول: هذا أحب شيء إليه. فتهتم بما يحبه غاية الاهتمام. فكيف بربنا جل وعلا وهو المحبوب الأعظم؟ هو مألوهنا وفاطرنا وخالقنا ومحبوبنا جل جلاله. يقول في هذه الأيام، عشرة أيام ليست طويلة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من كل الأيام الأخرى في السنة. يعني الله تعالى يحب العمل الصالح حبا شديدا عظيما في هذه الأيام. ألا يحرك هذا في قلوبنا محبة ربنا جل وعلا؟ هذا الحديث والله عجيب، عندما تقف في هذه الوقفة الطويلة. وهذا في الحقيقة والله أعظم عمل وأول عمل ينبغي أن يكون في قلوبنا في هذه الأيام العشر. كنا نبحث عن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، هذا أعظم عمل وأول عمل، وهو حقيقة العبودية وروحها، وهو محبة الله جل وعلا، أنك يقوم في قلبك أن الله تعالى الآن يحب مني العمل الصالح حبا شديدا عظيما. كيف يكون الآن موقفي من الأعمال الصالحة إذا كان الله يحبها حبا شديدا مني؟ والله الذي هو صادق في محبته لله والله ما يملك في هذه الأيام العشر إلا أن يسارع إلى ربه. وهنا يتفاوت العباد عندما ترى في واقع الناس كيف يختلف الناس في قربهم من الله في هذه الأيام واجتهادهم في طاعة الله في هذه الأيام العشر، فاعلم أن هذا بسبب تفاوت حبهم لله تعالى. العبد الذي يحب الله حقا يتمتع بالتعب في مرضاته، يتمتع بالنصب في طاعته. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. هذه المحبة الإخوة هي التي توصل العبد إلى أعلى الدرجات عند الله تعالى. قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال بعض السلف: هو حب الله وحب الخير لعباد الله، وهذا يدخل في حب الله، لأن من يحب الله يحب أولياء الله، يحب عباده المؤمنين، فيحب لهم الخير، تكون حياته كلها حب لله. العبادات يتفاوت فيها الناس، أعظم تفاوت بسبب تفاوتهم في محبة الله والشوق للقائه. بعض السلف كان يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. انظر العبد الذي يشتاق للقاء ربه في صلاته، يحب الله، يصلي صلاة العبد المحب الذي يناجي ربه وهو قريب من الله، يحب الله، هذا أعظم ما يكون في الصلاة. ولذلك الله تعالى لما ذكر الخاشعين الذين يتلذذون بالعبادة في صلاتهم ماذا قال عنهم؟ بماذا وصفهم؟ قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة شاقة ثقيلة إلا على الخاشعين. لماذا؟ يجدون أنسهم، يجدون لذتهم في هذه الصلاة. لماذا؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يصلون بهذا القلب، يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا ما يكون إلا من قلب مشتاق محب لله. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا هو حب الله تعالى. فهذا الدين الإخوة مبني على محبة الله تعالى. وانظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسمع الأذان يثب إلى الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة قام إليها، وفي حديث قالت: وثب إليها. فالشاهد أن محبة الله تعالى هي التي توصلك، وهذه الأيام في الحقيقة هي أيام حب لله، أيام تعظيم لله، أيام خشية تكبير. وعندما نتفكر في تاريخ هذه الأيام، هذه الأيام التي ستدخل علينا إن شاء الله، تشبه بل كانت هي الأيام التي حصل فيها موقف جليل مهيب على وجه الأرض، موقف تشعر فيه بالشوق للقاء الله ومحبته مع تكبيره وتعظيمه، ألا وهو ما حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وجنده. الله تعالى أراد أن ينزل على موسى التوراة ويكلمه عند جبل الطور، الآن يريد أن ينزل على بني إسرائيل شريعة يعبدون الله بها. فواعد موسى 30 ليلة حتى يتهيأ لهذا الموعد العظيم واللقاء الجليل. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. افتح كتب المفسرين وأتممناها بعشر، ما هي العشر؟ قالوا هي العشر من ذي الحجة. الله أكبر. وهذا ثبت عن بعض السلف من التابعين وعليه عامة المفسرين. وأتممناها بعشر هي العشر من ذي الحجة، يعني صادف في تلك الأيام أن تكون تلك الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهنا موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه اجتهد في طاعة الله وعبادته في الصيام وفي الذكر والعبادة، فلما أوشكت 30 الأولى على الانتهاء قبل أن يمد الله تعالى في الميقات، اشتاق موسى عليه الصلاة والسلام للقاء الله، وإذا به يطول الموعد يزيده 10 وهي العشر من ذي الحجة. فكيف كان حاله في تلك الأيام؟ اشتد شوقه، اشتد اجتهاده في طاعة الله تعالى. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا، تم الميقات، وكلمه ربه، سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله حقيقة. تخيل هذا المشهد العظيم، أن يسمع بشر صوت الله تعالى على الحقيقة. وكلمه ربه، فامتلأ قلب موسى بالشوق للقاء الله، لما سمع كلامه طمع في رؤيته. قال: ربي أرني أنظر إليك، من شوقه ومحبته، ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. لماذا؟ مع أن رؤية الله تعالى في الجنة هي أعظم نعيم، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: لن تراني. لماذا؟ لأن عظمة الله وجلال الله تعالى ما يطيقها مخلوق في الدنيا، لكن في الجنة الله ينعم على أهل الجنة فيريهم وجهه الكريم جل وعلا. لكن حقيقة الأمر هنا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. ولهذا قال: لن تراني. ثم أراد الله تعالى أن يبين لموسى لماذا لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أخذ موسى يراقب الجبل، يا ترى ما الذي يحصل؟ قال: فلما تجلى ربه للجبل، هذا كما يليق بجلاله، فلما تجلى ربه للجبل، وهذه الآية على ظاهرها والله على كل شيء قدير، فلما تجلى ربه للجبل يعني ظهر الرب جل جلاله للجبل، ولكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية أشار بطرف خنصره، فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا. يعني تخيل، نقول شيء يسير من نور الله وجلاله تجلى للجبل هكذا، فما الذي حصل؟ قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، انفجر الجبل وخر موسى صعيقا أغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تخيل هذا الموقف، موقف رهيب وعظيم حصل على وجه الأرض، أن يظهر شيء من نور الله جل جلاله في الأرض، هذا شيء عظيم جدا، حتى اندك الجبل ما أطاق أمام هذا الشيء اليسير من عظمة الله ونوره جل جلاله. فهذا حصل في زمن بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام، كرامة لموسى أنه سمع كلام الله واقترب من الله وفاز بمناجاة الله وامتلأ قلبه بالشوق للقائه. لكن هذه الأمة، أمة محمد، هي أكرم الأمم، أشرف أمة وأعظم أمة. انظر كيف الله تعالى جعل لنا ما يشبه هذا الموعد، هذا الميقات، ليس لرسولنا صلى الله عليه وسلم فقط كما كان الأمر لرسول بني إسرائيل، بل لأمة محمد كلها. الله أكبر. فما الذي يحصل في نهاية هذه العشر من ذي الحجة؟ في يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. يعني عندما تتذكر الآن رمضان قريبا، وفي كل ليلة ويوم من رمضان عتقاء لله من النار، وشهر العتق من النيران، لكن هذا اليوم فقط يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة. لك أن تتخيل هنا سعة رحمة الله التي ستكون في يوم عرفة. قال: وإنه ليدنو يقترب من عباده، ثم يباهي بهم الملائكة، يعني بالحجيج الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته نزولا أعظم من النزول في الثلث الأخير من الليل. الله تعالى فضله عظيم، والله رحمة الله تعالى واسعة. هذا النزول ما يكون في موسم في السنة، بل في كل ليلة لمن أراد القرب من الله في الثلث الأخير من الليل. يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، سبحانك ربنا ما أرحمك. لكن في هذا اليوم يوم عرفة انظر إلى طول فترة النزول من الظهر إلى المغرب، عشية عرفة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقترب من عباده وهو الغني عنا وعن عبادتنا وعن صلاتنا ودعائنا، لكنه الكريم الرحيم المنان المحسن، يريد أن يرحمنا، يريد أن يتوب علينا، يريد أن يقربنا إليه. فينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، ينزل لأجلنا، نحن الفقراء إلى الله ونحن المضطرون إلى الله وهو الغني عنا. لكن انظر إلى بره وكرمه وإحسانه وجوده جل جلاله. يقول: هل يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وهذا الفضل يوم عرفة من كثرة اعتاق الناس من النار، هذا يشترك فيه كل المسلمين على وجه الأرض. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ما قال حاجا، عبدا من النار من يوم عرفة. ثم صحيح العلماء يقولون القرب عشية عرفة هذا لأهل الموقف من الحجاج، ولكن لا شك أن لسائر الناس ممن اقترب إلى الله يوم عرفة، له أيضا من القرب ومن الرحمات والبركات العظيمة التي تحصل في هذا اليوم. سبحان الله الإخوة، ما أعظم هذا الدين وما أعظم رحمة الله تعالى. الله تعالى ما جعل السبق إليه والقرب منه مختصا بمكان معين أو زمان معين، إن حرم منه الإنسان حرم من السبق إلى الله. لا، صحيح هناك أزمنة فاضلة ومواسم عظيمة وأماكن مقدسة، لكن القرب أعظم أسبابه ليس شرف الزمان والمكان كما يقرر أهل العلم. صحيح شرف الزمان والمكان من أسباب القرب، من أسباب مضاعفة الأجور، لكن السبب الأعظم هو القرب بالقلوب، عمل القلب وذكرك لله، قربك من الله. وهذا يتيسر لكل إنسان ولو كان نائما على فراشه. ولهذا من العبادات العظيمة في هذه الأيام أن تنافس الحجيج في طاعة الله، وأن تحسن الظن بربك. ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض أهل الموقف في عرفة أنه اضطجع ونام نومة وهو بعرفة، وإذا به يرى في المنام أهل الموقف، فقيل ما تقبل، يعني المقصود القبول الكامل، ما تقبل من أهل الموقف إلا لفلان. أين فلان؟ ليس في الموقف، فلان في بلده. يعني المقصود أن هذا الرجل رأى في المنام أن أفضل أهل الموقف هو فلان الذي لم يقف بعرفة. فقيل كيف؟ قيل حج بهمته، حج بقلبه. الله أكبر. تعرفون قصة البكائين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك يريدون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من تبوك إلى المدينة قال للصحابة رضي الله عنهم، قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قال يا رسول الله هم معنا وهم بالمدينة؟ قال نعم. حبسهم العذر، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. لكن بصدق النية. والله الإخوان أعرف بعض مشايخنا يحاول أن يذهب إلى الحج حتى لو كانت الأسباب معدومة، يحاول ويتصل فإذا ما تيسر له تجده باكيا يوم عرفة، ما يستطيع أن يخالط أحد ولا أن يكلم أحد من احتراق قلبه. هذا ما تدري، ربما يكون هو الأول من الحجيج، قبل الحجيج، سبق الحجيج. لأن الحج هو في حقيقته شوق للقاء الله، هو قائم على محبة الله، هو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته عند بيته. فيصعب على قلب المحب أن لا يجيب هذه الدعوة الكريمة من محبوبه، فإذا ما تيسر له بكى. هل قام في قلبك هذا المعنى؟ ممكن أنت الآن في العشر المباركة، عشر من ذي الحجة، يعظم في قلبك الشوق للقاء الله والقرب منه عند بيته العتيق، لكن ما تيسر لك وتكون صادقا في هذا فتبذل كل جهدك وقوتك في استغلال هذه العشر إن كنت صادقا. أما إنسان يقول أنا صادق في إرادتي أن أحج بيت الله وكذا، لكن ما تيسر له إذا بيفرط في هذه العشر. لا، من رحمة الله تعالى أن الله تعالى جعل هذه العشر موسما للحجيج وغير الحجيج يشتركون فيه مع الحجيج حتى يسبقوا إلى الله تعالى كما سبق الحجيج. إذن ما لك عذر أمام الله إن كنت تريد السبق عند الله. هذه الأيام الإخوة إذن أيام عظيمة، بركة هذه الأيام تذهب بمعصية الله. هذه أيام، أيام حب، الله يحب العمل الصالح حب شديد. إذا ببعض الناس يعصي الله فيها، يتهاون في صلاته، يضيع الصلوات، ينام عن الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يصر على المحرمات التي يقوم بها من زنا، من ربا، من نظر إلى النساء، من سماع للغنى، من شرب للخمور أو المخدرات أو الدخان، ما يتوب إلى الله مما هو فيه، أو العلاقات الفاسدة المحرمة مع فلان أو فلان. طيب أين أنت من هذه الأيام؟ الله تعالى يحب فيها العمل الصالح حبا عظيما. كيف إذن أنت لا تبالي بالعمل الصالح بل تصر على ذنبك؟ هذا شيء كبير، شيء عظيم. هذه الأشهر التي نحن فيها الآن، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم ثم رجب، هذه من الأشهر، هذه الأشهر الحرم التي يقول الله تعالى فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المعصية تعظم فيها والعمل الصالح يعظم فيها أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن علينا أن نبتعد غاية الابتعاد عن الذنوب المعاصي. التوبة إلى الله من أعظم الأعمال تستفتح بها هذه الأيام المباركة. تعيد نفسك من الآن لهذه الأيام بالتوبة النصوح لله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وتقول لنفسك يا نفس إلى متى الغفلة؟ هذا موسم عظيم الآن سيأتي، كيف سأستغله؟ يعني الإخوة والله ما يليق، الله تعالى يعطيك مثل الهدية العظيمة، يقول لك هذه الأيام العشر إن اجتهدت فيها والله ممكن أن تساوي عشرات السنوات من عمرك. والله ما تدري غدا يوم القيامة قد تأتي وتقول معقول كيف ضيعت هذه الأيام؟ هذه أيام العمل الصالح فيها أحب ما يكون إلى الله، كم سيكون لك من الدرجات والأجور عند الله. وإذا بك تفرط فيها بل تعصي الله فيها. فعلينا أن نستيقظ من غفلتنا، نتوب إلى ربنا. ما تدري لعلك ما تعيش إلى العام القادم وتدرك هذه الأيام مرة أخرى، لعلها آخر عشر في عمرك، ماذا ستفعل فيها؟ إذن تب إلى الله تعالى من المعاصي، واعزم العزم الأكيد على الاجتهاد في طاعة الله. حافظ على الفرائض أولا، الله تعالى يحب العمل الصالح حبا شديدا، وأحب الأعمال إليه الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، احرص على الفرائض في هذه الأيام، أن تتقن الفرائض، تبكر للصلاة، تهتم بها. الذي يبكر للصلاة ويصلي ما كتب له ويدعو الله ويقرأ القرآن قبل الصلاة يهيئ نفسه للصلاة، يخشع فيها، سيتقن صلاته. هكذا تعاهد نفسك أنه ما تمر عليك صلاة هكذا تصليها بغفلة أو سهو في هذه الأيام العشر. جاهد نفسك على الإحسان في الفرائض قبل أن تنظر إلى النوافل، كيف أتقن الفريضة، ما تنقص درجتي في الصلاة عن 90%، 95% هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذا كنت في صلاتك ممتاز، في قيام الليل ممتاز، في الصدقات ممتاز، في تلاوة القرآن ممتاز، في الذكر ممتاز، إذن ستكون في الدرجة الأولى بإذن الله في هذا الموسم. الآن ملايين من المسلمين، الذي يحج مليون والذين لا يحجون بالملايين، كثير من المسلمين يجتهدون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تقول أنا يا ترى ما ترتيبي في هؤلاء عند الله في هذا الموسم المبارك أيام العشر؟ ما ترتيبي عند الله؟ كيف ترضى أن تكون في المؤخرة؟ ممكن تكون ما شاء الله من المئة الأوائل في العالم كله، بل من العشرة الأوائل في العالم كله، وما ذلك على الله بعزيز. إذا كنت صاحب عزيمة وصاحب نية خالصة، والله ممكن أن تنال بقدر ما تتعنى، تنال ما تتمنى. والمعونة تنزل من الله على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل وتجتهد مع التوكل على الله والاستعانة به سيوفقك الله تعالى. إذن احرص على الفرائض، ثم انظر إلى النوافل اجتهد فيها، خاصة قيام الليل، لأن الله تعالى أقسم بليالي هذه الأيام. قال والفجر وليال عشر، وهي ليالي العشر من ذي الحجة. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، ويقول لا تطفئوا سروجكم في هذه الليالي، يعني كان يقوم ليالي هذه الأيام، وهذا يدخل في عموم العمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. لماذا نجد أنفسنا ضعيفة؟ الآن لو كل واحد منا يسأل نفسه في العشر الماضية من ذي الحجة في السنة الماضية كم صمت من الأيام؟ شوف كثير من الناس والله صمنا يوم عرفة، الحمد لله، صحيح الحمد لله يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين أنت من الاجتهاد في هذه الأيام؟ الآن قريب صمت رمضان 30 يوم، ما شاء الله مر على رمضان شهرين، تتكاسل عن صيام 10 أيام 9 أيام. صحيح صيام يوم واحد هذا من يعني يوم عرفة عن سنتين، لكن أين الاجتهاد؟ أين المشمرون؟ أين المتسابقون في الطاعات؟ طيب اسأل نفسك سؤال ثاني، كم قمت من ليالي هذه الأيام؟ نقول يا شيخ وين وين القيام الآن، الليل قصير ورانا دوامات وعمل وا وا وا. ولكن والله لو كان أمرا يتعلق بالدنيا، لو كان عندك اختبارات في هذه الأيام والله تسهر الليالي، لو كان عندك مشروع في العمل تقول لأهلك أنا ما أستطيع آتيكم اليوم أنا بتأخر، تقضي أكثر من 10 ساعات لأجل الدنيا. لكن تعال في هذه الأيام أحب ما يكون العمل الصالح عند الله في هذه الأيام، ثم ما يتحرك قلبك؟ كيف ما يتحرك القلب؟ والله ماتت قلوبنا، أسأل الله يوقظ قلوبنا ويحييها. طيب اسأل نفسك، هل ختمت القرآن في العشر الماضية في السنة الماضية عشر من ذي الحجة ختمة؟ ما شاء الله في رمضان كنت تختم ختمات، ما تختم القرآن في هذه الأيام العشر؟ كم تكبر الله وتذكر الله في هذه الأيام؟ ممكن نشوف الناس شغلين صوت التكبير في الجمعية ولا في الأسواق نكبر معهم، ويكبر الواحد منه وماشي يمكن في بيت قليل وخلاص. يعني لو تجمع عدد دقائق التكبير من اليوم والليلة، هل الواحد منا في اليوم في هذه الأيام يكبر ساعة كاملة؟ والله تحاسب نفسك تقول لا والله ما يأتي ساعة. إذا ماذا نفعل في هذه الأيام؟ نحن ماذا نفعل؟ إذا الإخوة علينا أن نراجع أنفسنا، نجتهد في قيام الليل، نجتهد في الصيام. صحيح لماذا هذا الفتور أو هذا الضعف في الاجتهاد في هذه الأيام؟ سبحان الله في رمضان ما شاء الله كان واحد منا يصوم، صمت 30 يوم وقمت صلاة التراويح وصلاة التهجد ما شاء الله وختمت القرآن، هذه بركة الجماعة. شوف كيف بركة الصاحب الصالح، لما تشوف الناس كلهم يصومون تصوم معهم، يصلون تصلي معهم، يقومون تقوم معهم، وتسمع هذا يختم القرآن وهذا يختم القرآن، تختم القرآن معهم، لكن الآن لو قلنا للإمام: يا إمام جزاك الله خير، يعني ساعدنا، أعنا، إيش رأيك نجتمع كل ليلة نصلي صلاة جماعة، قيام ليل بعد صلاة العشاء ساعة ساعتين في هذه الليالي المباركة، نتعاون على البر والتقوى، نقول هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف ولا العلماء. كأن الله تعالى يريد منا أن يرى اجتهادنا، كل في خاصة نفسه يرى صدقنا الآن، يرى أثر رمضان عليك. مر شهران من رمضان، ما أثر رمضان عليك؟ كنت ما شاء الله مجتهدا ومقبلا على الله، هل لا زالت شعلة الإيمان موجودة ولا ذهبت؟ الآن يظهر صدقك مع الله، يظهر حبك لله، يظهر تعظيمك لله. إذن كل واحد في خاصة نفسه يجتهد ويعين أهله، نتواصى بالحق لكن بالسنة. إذن نجتهد في الصيام، من المستحب عند جماهير العلماء صيام 9 من ذي الحجة، أن يصومها كاملة. ورد حديث عند أبي داود، وإن كان في سند كلام عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، وهذا يدخل في عموم الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يدخل فيها القيام والصيام والصدقات وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله. ورد عن بعض السلف كابن عمر كما ذكر ابن رجب أنه كان يصومها، عن بعض التابعين. فهذا من الأعمال الفاضلة الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فكيف إذا كان في هذه الأيام؟ كذلك الصدقات وبر الوالدين، ولكن وأيضا هذه الأيام لمن تيسر له الحج فهذا أمر عظيم. وانظر كيف اجتمعت أركان الإسلام في هذه الأيام، لكن شعار هذه الأيام هو تكبير الله جل جلاله، شعار هذه الأيام. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يكبران ويخرجان إلى السوق، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا التكبير المطلق في كل وقت. لكن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة دبر الصلوات إلى آخر أيام التشريق بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى كانوا يكبرون دبر الصلوات من فجر عرفة، أما من أول ذي الحجة تكبر في كل الأوقات، لكن ما تخص التكبير دبر الصلوات لأنه لم يرد عن السلف. التكبير هذا الإخوة له شأن عظيم. هو روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام. سبحان الله، عندما نرجع قريبا إلى هذا المشهد، عندما اندك الجبل لتجلي الرب جل وعلا، سبحان الله، تأملوا كأن هذا من الحكم في التكبير، أن جو هذه الأيام جو تكبير لله، لأن هذا الذي حصل فيها أو حصل في نهايتها صورة عظيمة من صور تكبير الله وتعظيمه. الله أكبر. وما أجمل أن تعطي هذا التكبير حقه، تعرف قدره. يعني أنا أقول نصيحة، أنصح نفسي أولا وإخواني وأخواتي، أننا نستغرق أوقاتا طويلة في التكبير. يعني لو واحد منا يجلس ساعة أو نصف ساعة في خلوته، يقفل الهاتف ويضع الصامت، ما ينظر إلى شيء، ما ينشغل بشيء، تقبل بقلبك على الله، يريدون وجهه، وتبدأ تكبر تكبر تكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو بالتثليث كما جاء عن بعض الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ليس المقصود إخوة أن نترنم بهذا التكبير فقط ونجمل أصواتنا به، المقصود أن تخشع، يحضر قلبك، تفكر في كبرياء الله وعظمته. الله أكبر، اندك الجبل لعظمته. الله أكبر، الله أكبر، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر من خلقه. الله أكبر، الله أكبر، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، الله أكبر، وسع كرسي السماوات والأرض. الله أكبر، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في صحراء. الله أكبر، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. الله أكبر، الله أكبر، هو المعبود الأكبر لا أشرك به أحدا. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، هو المحبوب الأعظم، ما يتعلق قلبي إلا بالله الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، من كل هم، من كل غم، من كل مشكلة. الله أكبر، من كل شيء. الله أكبر، من الدنيا، من النساء، من الشهوات، من الأموال، من العقارات، من التجارات، من المباريات، من الموضات. الله أكبر، من كل شيء، ما يتعلق قلبي إلا بالله. الله أكبر، في سمعه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. الله أكبر، في علمه، الله أكبر، في حكمته، الله أكبر، في قدرته، وعلى كل شيء قدير. الله أكبر، في مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر، في شريعته، شريعته كلها حكمة ومصلحة لنا، فاستسلم لشريعته. الله أكبر، في قضائه وقدره، لا يقدر شيئا إلا بحكمة ورحمة. الله أكبر، في رحمته، وسع ربي كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله أكبر، الله أكبر، ما تنتهي معاني التكبير. الله أكبر، وكذا حتى لو ما قام في قلبك شيء، والله تتلذذ بتكبير الله. ممكن أول دقيقة دقيقتين تكبر بلسانك ما تشعر بشيء، ثم تستغرق 5 دقائق 10 دقائق تشعر من الأمر اختلف، تشعر أن قلبك تعلق بالله أكثر. الله أكبر، الله أكبر، تستغرق وقتا طويلا وإذا بك تشعر بخشوع في قلبك، هيبة في قلبك، ربما تدمع عينك وأنت تكبر الله، تشعر بمحبة لله، تشعر بأنك ما تريد شيئا من الدنيا، ما تريد أن تنشغل بشيء ولا أن تلتفت إلى أهل ولا مال ولا ولد ولا شغل ولا شيء، تريد أن تستغرق وقتك في التكبير. الله أكبر، ربما يكون هذا التكبير مغيرا لحياتك كلها. رأيت إذا أعطيت هذا التكبير حقا عظيما وقتا طويلا من يومك، هذا عملك في هذه الأيام، هذا شعار هذه الأيام، ما تدري كم سيؤثر هذا في قلبك، سيؤثر في خشوعك في صلاتك. إذا قمت بعد ذلك في الصلاة قلت الله أكبر، والله ستختلف تكبيرتك عن باقي التكبيرات في عمرك كله. بسبب ماذا؟ بسبب صلاح قلبك بالتكبير في هذه الأيام، تشعر بهيبة. كان ابن تيمية أصحابي يقولون إذا قال في الصلاة الله أكبر قال تنخلع قلوبنا إذا صلينا وراءه وقال الله أكبر. شوف كيف. فنحن لا نقول الله أكبر في صلاتنا وقلوبنا تتعلق بالدنيا، تذهب إلى السوق، تذهب إلى الوظيفة، تذهب إلى البيت، تذهب يمينا وشمالا. لكن بهذا التكرار، والتكرار الإخوة له أثر كبير على نفس الإنسان في كل شيء. حتى الآن أنت عندما تعلم ولدك الصغير الكتابة يكرر الحروف 10 المرات حتى تكون الكتابة سجية له. فهكذا إذا كررت ذكر الله وتكبير الله ستكون مراقبة الله سجية في قلبك، تعظم الله أينما كنت، تراقبه أينما كنت، يكون في قلبك حقا تقوى الله وتعظيمه. والله الإخوة، هذا التكبير سيغير حياتك، سيغير صلاتك، سيغير مراقبتك لله، سيصلح حالك في وظيفتك، ستراقب الله. مستحيل أن تأخذ رشوة أو أن تخرج قبل انتهاء الدوام أو أن تختلط الأعذار غير الصحيحة، لا، لأنك تراقب الله، ما تريد من مسؤول يراقبك. ستنصلح حياتك مع زوجتك مع أولادك لأنك تراقب الله، تخاف الله في من تظلمهم، تحسن إليهم، تؤانسهم، تلاعبهم، تؤدبهم، لأنك تراقب الله، لأن الله أصبح هو أكبر من كل شيء في قلبك. هذه حقيقة الحياة الطيبة في هذه الأيام المباركة. ما أجمل أن نختم العام بهذه الوقفة الإيمانية في هذه العشر، هي جاءت في ختام العام وكأنها الزاد لافتتاح العام الجديد، بل افتتاح عمر جديد بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لطاعته. والله مهما تحدثنا ومهما عزمنا فالموفق من وفقه الله والمعان من أعانه الله. إذا أردت التوفيق دائما اسأل الله الإعانة في هذه الأيام أن يوفقك لما يحب ويرضى. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يعيننا فيها على الصلاة والصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن والإكثار من ذكره وتكبيره كما يحب ربنا ويرضى. نسأله تعالى أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.